ولما كملت 7 أيام بعدما ضرب الرب النهر، قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب: اطلق شعبي ليعبدني، وإن كنت تأبى أن تطلقهم فأنا أضرب جميع تخومك بالضفادع. وبعدين نشوف برضك أن الصحراء يعملوا نفس الحكاية في الضفادع. ودول الثلاث ضربات اللي قدر الصحراء يقلدوهم. دم أول حاجة، آسف، تحويل العصا إلى تعبان، دي شغلته، شغلة الشيطان الإيه؟ تعبان، يحول الخلاص أو التأديب إلى هلاك، دي شغلته، لعبته، يعمل لك تعبان، يقدر عليه. دم أيضا دي شغلته، موت، عايز يجيب لك موت. تالت حاجة الضفادع، رمز للنجاسة، وهي دي لعبته، دي اللي يقدر يشتغل بيها. خدعة، يخدعك كويس، يطلع لك تعبان. موت، يجيب لك موت قوي. نجاسة، يديك نجاسة جدا. فابتدت الضربة التانية تتوجه الى الضفادع. قبل ما نخش في تفصيل الضفادع ناخد حاجة تاريخية كده. أول ما ابتدت الضربات كانت تاريخيا ما بين شهر يوليو وأكتوبر، الوقت اللي فيه بيفيض النيل، الاحتفال. واستمرت الضربات لحد شهر إبريل اللي هو شهر نيسان، في 14 منه اللي هو تاريخ خروج شعب إسرائيل. فابتدت من يونيو أو في الفترة من بين يونيو وأكتوبر لحد شهر إبريل اللي هو شهر نيسان، وهم 10 ضربات. وهنشوف إن 10 دي حاصل 3 زائد 7، وهنقسمهم دلوقتي، 3 الأولانيين والسبعة التانيين. لكن ابتدى يركز بعد كده إن هو يطلع له الضفادع من نهر النيل، يقول له: تدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك، التنور اللي هو الوعاء اللي بيعجنوا فيه، وإلى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والأكام واصعد الضفادع على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. اشمعنى الضفادع؟ حقيقة الضفادع كان ليها موقع في حياة المصريين كبير جدا، ارتبطت بأغلب الآلهة بتاعت المصريين. الضفادع أول إله ارتبطت بيه الضفدعة الإله أوزوريس، وقالوا ان انتفاخ الضفدعة علامة على امتلاءها بالوحي الالهي. ناس تانية ربطت الضفدعة بالاله بتاح، واللي فينا راح يلاقوا ان الاله بتاح راسه زي الضفدعة. الاله بتاح ده سموها كده ملكة العالمين، الدنيا والاخرة. الضفادع دي سموها ملكة العالمين، الدنيا والايه والاخرة، وعملوا الاله بتاح راسه راس الضفدعة، او نفس الشكل بتاع الضفدعة على الراس بتاعه. ارتبطت بفكرة تانية الاله هابي والالهة هكست، ودول اله الولادة واله الخصوبة. ارتبطت الضفادع بيهم كرمز للخصوبة وللولادة او كثرة الولادة. فكانت الضربة التانية الموجهة للضفادع: مش هم دول اللي انتوا بتعبدوهم؟ مش ده الوحي الالهي، الالهة اوزوريس، وهو ده ملكة الدنيا والآخرة، الإله بتاح وعلاقته بيها، وهم دول رمز الخصوبة والولادة وللحياة. طب الضفادع دي بقى ايه؟ تقرفك. مش ده الإله اللي انت بتعبده؟ طب هو يقرفك، اطلع لك على سريرك وفي المية اللي بتشربها وفي الأكل اللي بتاكله وفي دلابك وفي كل مكان، درجة ان كل أرض مصر امتلأت بالضفادع. يقول: وفعل العرافون هكذا. بس خدوا بالكم ان ممكن يكون فرعون اقتنع ان السحرة طلعوها، بالرغم ان هي كانت اصلا طلعة بسلطان مين؟ موسى وايه؟ وهارون. فدعا فرعون موسى وهارون، عدد 8، فدعا فرعون موسى وهارون وقال صليا الى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فاطلق الشعب ليذبحوا للرب. فقال موسى لفرعون عين لي متى اصلي لاجلك ولاجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى في النهر. فقال غدا فقلق قولك لكي تعرف ان ليس مثل الرب الهنا، فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك ولكنها تبقى في النار. هي فرعون ده يعني انسان زينا بالظبط، زي ما بيعمل قرص بالضفادع. راح قال لهم ايه؟ صلوا علشاني. فموسى قال له طب عين لي وقت اصلي لك عشان تعرف لما تترفع ان دي مش بالصدفه، لكن دي ايدين مين؟ ربنا، ومفيش زي الرب الهنا. بيعمل نفس العمليه، تمشي كده تيجي الكنيسه تبص تلاقي واحد يقول لك لو سمحت صلي لي، يعني كلمه على كل انسان، كل انسان، كل واحد يقول لك صلي لي صلي لي صلي لي صلي لي. طب ما تصلي لنفسك، بقت كلمه دارجه بنقول صلي لي من غير ما بنعني توبه حقيقيه من جوه، زي فرعون ما تصلوا لي، طب ما تتوب. بقينا نمثل على بعض، كلمة بقت على كل لسان صلي لي صلي لي صلي لي. طب ما تصلي لنفسك عشان يعني نبان في مظهر القداسة والاتضاع، صلي لي. طب ما تتغير انت من جوه، ما تقف تصلي قدام ربك، تقف تصلي. ونفس الكلمة لما ترجعوا للترجمة العبرية الأصلية بتاعتها كان فرعون بيقول لهم اشفعوا لي. فموسى رد عليه وقال له ليا الفخر ان انا اشفع عليك، بس عين امتى؟ ما تفضلش تقول الكلام كده وتردد الكلام. لهم سورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. مش كلمة درجة تشوف ابونا تقول له صلي لي من غير ما يكون من جواك دافع فعلا للتوبة، ما هياش تعويذة بتتقال. صلي لي، صلي انت اولا لنفسك وهو هيساعدك بالصلاة. ارجع لعلاقتك بربنا. انت مش جبت الصحراء وطلعوا لك واقتنعت ان هم طلعوا لك الضفادع؟ تم تقول للصحراء يرفعوا عنك الايه؟ الضفادع. وهنا يبتدي يبان عمل الشيطان من عمل الله. الشيطان ممكن يجيب الضفادع لكن ما يقدرش يرفعها. عايزين تفرقوا بين عمل ربنا وعمل الشيطان؟ ربنا جاب الضفادع لكن يقدر يرفعها، الشيطان يجيب الضفادع لكن ما يقدرش يرفعها. عشان كده الصحراء وقفوا ما يقدروش يرفعوها مرة تانية. الشيطان يجيب لك الخطية، يجيب لك النجاسة لكن ما يقدرش يشيلها عنك، يجيبها لحدك لكن ما يقدرش يرفعها عنك. أصل تخفيف ألام البشرية ما يقدرش يعمله الشيطان. محدش يقدر يخفف ألامك والضربة اللي عليك إلا ربنا. الشيطان ما يقدرش يخفف آلامك، ما يقدرش يرفع الضربة عنك، ما يقدرش يرفع الخطية عنك، ما يقدرش يرفع الشهوة عنك، لأن هي دي إرادته ومسرته وما يقدرش إنه يشيلها. عشان كده ما حدش يقدر يرفع الضربة غير إيدين ربنا، ما حدش يقدر يرفع الخطية إلا إيدين ربنا. هو محتاج لصلاة، بس يا ريت ان يكون الاحتياج ده نتيجة احساس حقيقي بانه هيتغير وعايز يتغير، مش كلمة درجة كل ما نشوف حد صلي لي صلي لي صلي لي، وبقت يعني كلمة تتقال على كل واحد كل لسان يا بلاش صلي لي، لكن من غير ما الانسان عنده استعداد انه يتغير من جوه. قال له بسمع، لكن هتبقى في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى الى الرب من اجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع في البيوت والدور والحقول. ربنا هنا ما نفذش كلام موسى، هو موسى قال له ترجع فين؟ في النهر، لكن ربنا عمل ايه؟ موتها نتنها. لان ربنا هنا عايز، مش هي دي الالهة بتاعتكم؟ هتنتن وتبقى وسط النتانة، مش هم دول اللي بتجروا وراهم؟ لازم تبقى نتانة، زي الدم في النهر يحول الى نتانة فيعافي المصريين. ادي اللي انت بتتعبد له وبتجري وراه. هيجي وقت من الايام هيبقى نتانة في حياتك وعفونا لانك ما خضعتش لربنا وما طلبتش ربنا. ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع بين البيوت والدور. يبقى فعل الرب كقول موسى بمعنى انه انهى الايه الضربة لكن ما رجعهاش النهر. وجمعوها كوما كثيرة حتى انتنت الارض. فلما رأى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. وهنا فعل الغلاظة ده بإرادة مين؟ فرعون. هو اللي غلظ ايه؟ قلبه. طب ما انت كنت لسه بتقول لهم صلولي. اوعى نكون بنعمل نفس العمل نقع في دقيقة من فضلكم صلولي لكن من جوه القلب غليظ. احنا تملي نقول صلولي علشان ربنا يرفع الضربة او يشيل العقاب لكن ما بنقولش صلولي علشان ربنا يغير الايه؟ القلب الغليظ. لان انا من جوه عايز افضل كده. ثم قال الرب لفرعون ويروح يقول له طلع التراب ده وحوله الى بعوض. الضربة التانية ضربة البعوض او في الترجمة الانجليزية مش بعوض يعني الناموس ولكن البعوض تعني كلمة الامل. امل. فيقول كان امل في كل المصريين وفي كل الحيوانات. هو برضك كان زمان مش دلوقتي المصريين مشهورين جدا بالنظافة مش دلوقتي. وكان اكتر طبقة تهتم بالنظافة هي طبقة الكهنة. عشان كده حتى تشوفوهم كانوا بيحلقوا ايه راسهم خالص. فتخيلوا كان كل اهتمامهم بالنظافة الشخصية. فيضرب كل المصريين بكل الحيوانات بالامل. النظافة الشخصية. البر الذاتي. الصورة الجميلة اللي انا رسمها لنفسي. طب خد كلها مأملة. بتعبد ذاتك كلها مأملة. عشان كده في الضربة دي بالذات بقى جم السحرة يقلدوها. اصل دي حاجة شخصية. ما قدروش. قالوا له ده اصبع الله. محدش يقدر يضرب البر الذاتي غير مين؟ غير ربنا. هو اللي يقدر يضرب البر الذاتي. انما الشيطان ما يقدرش يضربه. ده الشيطان عايز ايه؟ يزوده. النظافة الشخصية دي مش هدف الشيطان ما يقدرش يقلدها. مش عايز يعملها. بالعكس ده هو عايز يوسخ الانسان. فيضرب الضربة التالتة ضربة البعوض او الذباب او الامل. وبعد كده يبتدي الضربة اللي هي الرابعة. لكن عشان الوقت نربط العشر ضربات كده بسرعة بحياة الانسان لحد ما ناخدهم بالتفصيل. اول ضربة اللي هي تحويل المية الى دم. المية دي رمز الحاجة الباردة البرودة اللي موجودة في الانسان مطلوب انها تتحول الى دم. رمز للجهاد. لم تقاوموا او لم تجاهدوا بعد حتى الايه الدم ضد الخطية. الضفادع دي مشكلتها انها عمالة تعمل نقيق صوت على الايه على الفاضي تدوش. رمز للانسان اللي عمال يتكلم على الفاضي. حياته كلها كلام فاضي. عمال يجعجع زي يعني ما بيقولوا. نتكلم كتير لكن مفيش حياة. حياة مليانة كلام فارغ لكن مفيش عمل. البعوض. البعوضة كده فيها حاجة عجيبة تيجي تقف على الانسان تقف عليه ممكن ما يحسش بيها لحد ما تعمل ايه تلدغه فيبتدي يحس ايه بيها. البعوضة رمز للافكار الشريرة اللي عمالة تطير ممكن تيجي وتقف وانت ما تحسش بيها لكن في لحظة تروح ايه لدغاك تحس بيها. بعد كده ضربة الذباب. والذباب ما يجيش الا في الاماكن القذرة وينقل امراض. ده الانسان اللي مليان نجاسة اللي عايش في القذارة. بعد كده يروح ربنا ضرب الماشية بالوباء. وتملي الحيوان في الكتاب المقدس يرمز الى الشهوة الايه الجزدانية او الحيوانية يجي لها وباء. بعد كده يطلع في الجسد دمامل يضرب بها كل الاجساد. الانسان اللي بيعجبه جسده او بيهتم بجسده بجمال منظره وبجمال شكله وبتسريحة شعره وبشياكته دمامل متعبة ومقرفة ومقززة للمنظر. بعدين ضربة البرد تلج برودة روحية. بعدين جراد، والجراد ده مستو انه هو ما يسيبش حاجة زي ما شفنا قبل كده في سفر يوئيل، يعني يخليها ايه خرابة. وبعدين الضربة الاخيرة ظلام، اسف الضربة التاسعة ظلام، ظلمة لمدة 3 ايام، جهل الروحي وعدم المعرفة وعدم الرؤية والاستنارة. بعدين اخر ضربة ضربة الموت. دول اللي الانسان بيبقوا جواه ومحتاج ان الضربات دي لما يضرب بيها ان موسى يصلوا عنه علشان تترفع عنه. وده اللي احنا محتاجينه لعمل المسيح، انه يرفع 10 ضربات دول عنا عشان نقدر ان احنا نجوز موت الابكار ونعبر الحياة الابدية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو نكمل المرات الجاية ان شاء الله. تفضلوا نصلي.
علينا نعمته وبركاته من الان ولابدنا بنا دار الدارين امين.
الاصحاح 8 سفر خروج، الاصحاح 8 من عدد 20 صفحة 99. ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف امام فرعون انه يخرج الى الماء، وقل له: هكذا يقول الرب، اطلق شعبي ليعبدوني، فانه ان كنت لا تطلق شعبي ها انا ارسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان، فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا وايضا الارض التي هم عليها. ولكن اميز في ذلك اليوم ارض جاسان حيث شعبي مقيم، حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم اني انا الرب في الارض، واجعل فرقا بين شعبي وشعبك. غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا، فدخل ذبان كثير الى بيت فرعون وبيوت عبيده، وفي كل ارض مصر خربت الارض من الذبان. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الارض. فقال موسى: لا يصلح ان نفعل هكذا، لاننا انما نذبح ركس المصريين للرب الهنا. ان ذبحنا ركس المصريين امام عيونهم افلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 ايام في البرية ونذبح للرب الهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: انا اطلقكم لتذبحوا للرب الهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا صليا لأجلي. قال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، ففعل الرب كقول موسى، فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه، لم تبقى واحدة، ولكن أغلص فرعون قلبه هذه المرة أيضا، فلم يطلق الشعب مجدا للثالوث الأقدس. ناخد فرصة كده نبص في الجزء ده تاني ونشوف ايه الفرق بين الضربة دي والضربات اللي كانت قبل كده. شفنا ان الضربات اللي فاتت من اول تحويل المية الى دم، وبعدين ضربة الضفادع، وفي ضربة البعوض، ان ربنا كان بيوجه هذه الضربات مش لمجرد التأديب فقط، لكن لانه كان عايز يحرف حاجة. اول حاجة عايز يعرف شعب المصريين وفرعون نفسه، وتاني حاجة يوريهم الالهة اللي هم بيعبدوها دي ما تقدرش تعمل لهم حاجة. فشفنا ان النهر كان معبود المصريين، نهر النيل، وكانت ليه طقوس خاصة، وكانوا بيقدموا له ذبائح بشرية. فربنا وراهم ان هذا النهر ممكن يحمل لهم نتانة ويحمل ليهم موت. وبعدين شفنا ضربة الضفادع اللي اعتقدوا او حتى هم بيرسموا وبيصوروا الاله بتاح، براس ضفدع واعتقدوا ان هي ملكة العالمين حياة الدنيا وحياة الاخرة، وقالوا الانتفاخ بتاعها ده يرمز الى الوحي، فورهم ان الضفادع دي ممكن تبقى سبب تعب ليهم. وبعدين ضربهم بضربة البعوض او الامل، واحنا قلنا ان المصريين كانوا بيعتنوا بنظافة الجسد، وكانت اشارة الى ضربة البر الذاتي او النظافة اللي الانسان بيعملها لنفسه مش هيقدر يخلص نفسه بنفسه. المرة دي الضربة كانت موجهة من خلال ان ارض مصر كلها امتلأت من الدبان، واحنا عارفين ان الدبان ما بيتجمعش الا في الاماكن القذرة، وفي نفس الوقت بيسبب اوبئة وامراض كتيرة. بس الدبان ده اللي اتضرب بيه شعب اسرائيل، اللي اتضرب بيه شعب مصر، كان من نوع معين، لدرجة ان هو في عدد 24 يقول ففعل الرب هكذا، فدخلت ذبان كثيرة الى بيت فرعون وبيوت عبيده وفي كل ارض مصر، خربت الارض من الذبان. يعني الدبان ده سبب ايه؟ خراب، ما هواش دبان عادي. وان كان بعض الاراء بتقول ان الدبان ده اللي هو دلوقتي معروف بالذبابة الحلزونية اللي كانت موجودة في ليبيا من فترة قريبة من سنتين او ثلاثة، فالدبان ده كان ميزته ان هو بيقرز ويسبب موت ويسبب الم. وكان المصريين يعتقدون ان ليهم آلهة تسمى آلهة الهوام، آلهة تسمى آلهة الهوام، يعني في آلهة مخصوصة بتطرد عنهم الطيور او الحشرات او الحاجات اللي بتطير وتهيم على وجه الارض وتسبب لهم الم، ومن ضمن الهوام دي كان الدبان. واخدوا رمز لآلهة الهوام دي بحاجة يمكن اغلبنا شافها وسمع عنها، اللي هي الجعران. عارفين الجعران؟ تلاقيه مشهور قوي بالنسبة لقدماء المصريين، وحتى لحد دلوقتي بيبيعوه كده كتمثيل، كتعويذة او كتميمة، لان الآلهة دي بتطرد الهوام وبتطرد الدبان وكل ما بيأذيهم، حشرات الطائرة دهيت. فربنا هنا وراهم ضربة الرابعة ان الالهة بتاعتهم ما تقدرش تحميهم من اللي هم بيقدسوها ليه، ما تقدرش تنفعهم، بل بالعكس هيسبب ليهم الهوام خراب وهلاك ودمار. عشان كده الضربة دي كانت موجهة لالهة الهوام اللي بتمثل بالجعران. لكن من اول الضربة دي ابتدى يظهر فرق بين الضربة دي والضربات اللي باقية او اللي فاتت قبل كده، ان ربنا ابتدى ينبه ان موسى يقول للفرعون حاجة. ايه هي بقى؟ ها نقرأ كده ونطلع بالظبط كده في عدد 22، يقول ولكن اميز في ذلك اليوم ارض جاثان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم اني انا الرب في الارض واجعل فرقا بين شعبي وشعبك. هي الضربات اللي قبل كده ما كانتش بتحل على شعب اسرائيل، يعني لما تحول النهر الدم قال ان المصريين هم بس اللي ما قدروش يشربوا، لكن ما جاتش ذكر لشعب اسرائيل. لكن المرة دي بقى ربنا حب يلفت نظر فرعون لحاجة، انت مش اخد بالك ان الضربة بتيجي عليك لكن ما بتجيش على شعبي؟ اميز بين شعبي وشعبك، عشان ما تفتكرش ان الحاجة دي صدفة، لكن لاحظ ان في فرق بين شعبي وشعبك. فعدد 23 ترجمة الحقيقية او الحلوة بتاعتها لما بيقول اجعل فرقا بين شعبي وشعبك، يقول له اجعل فداء لشعبي وليس لشعبك، اجعل فداء او اجعل خلاصا. شعب ربنا او الانسان اللي ملتصق مع ربنا اكيد ولازم يكون في فرق بينه وبين الناس التانيين. في شخص تشوفه كده تعرف ان ده ابن ربنا، ان ده ليه علاقة بربنا. لازم تبقى الفرق واضح، لان ربنا بيميز بين اولاده وبين اولاد الشر، او اولاد الخطية. حتى لو كان ابنه بيغلط لكن ربنا برضك بيغطي على ابنه وبيستره ويبقى فيه فرق. في سفر ارميا لما كان بيعاتب الشعب وكان بيوعده بالضربات والتأديب يقول كده: لان يهوذا واسرائيل ليس بمقطوعين عن الله وان تكن ارضهم ملآن اثما. يعني حتى لو كانت ارضهم مليانة خطية لكن هم مش مقطوعين عن ربنا. في فرق بين الشعب والشعب. فضرب الضربة دي لآلهة الهوام اللي بيرمز ليها الجعران المقدس اللي هم بيقدسوه، وخرب الارض بسبب ضربة الزبان. فابتدى فرعون المرة دي بقى يعمل ايه؟ يتقلقل شوية او يفكر في الموضوع. في الاول كان قلبه قاسي والقرار واضح: لا مش هسيب، لا مش هسيب، لا مش هسيب. لكن بعد ضربة الزبان ابتدى يخش في مفاوضات. فتعالوا نشوف المفاوضات اللي ابتدى يعملها عشان نعرف ان هي دي رمز للمفاوضات اللي بيعملها الشيطان علشان يعطل الخلاص بتاعنا. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الارض. فقال موسى: لا يصلح ان نفعل هكذا، لاننا انما نذبح ركس المصريين للرب الهنا. اذا ذبحنا ركس المصريين امام عيونها عيونهم افلا يرجموننا. شوفوا طريقة الشيطان لو لقى ان الانسان مصر ان هو يقوم ويمشي ورا ربنا. الخطة اللي بيحاول يحطها عشان يعطل وجود ربنا في حياة الانسان او الشهادة لربنا مبدأ كده هام جدا وهو ذكي لما يحطه: مبدأ انصاف الحلول. يعني ايه انصاف الحلول؟ يعني انت يا سيدي مصمم انك تعبد ربنا وتمشي مع ربنا وتعرفه، حلو اعبده. مش هقولك لا ما تعبدوش، مش هعطلك عن عبادته، ده النص الحل الايه الاولاني. بس يعني ايه لزوم الخروج من ارض مصر؟ ما تعبد ربنا فين؟ في ارض مصر. عشان كده قال لهم فرعون: اذبحوا لآلهكم او لآلهتكم، ولكن فين؟ في ارض مصر، في هذه الارض. ما تعبد ربنا في اي حتة، يعني هو لازم يعني تخرج بره؟ ما هو ربنا في كل مكان وفي كل دين وفي كل زمان وفي كل شيء. ما تعبده، مش هقول لك لا ما تعبدوش، لكن اعبده في هذه الارض. شوفوا خطورة الموقف ايه. ايه خطورة ان الانسان يعبد ربنا في ارض مصر؟ ها لا، خلي دي في الاخر. الشيطان عايزنا نذبح في ارض مصر. الازدواجية اللي بتبقى في حياة الانسان، اي خلطة للظلمة مع الايه؟ مع النور. اصل هم لو ذبحوا وقعدوا في ارض مصر معنى كده انهم حطوا نفسهم في مستوى المصريين، زي المصريين الغلف الغير مختتنين. وفي نفس الوقت اذا كانوا هم على نفس مستوى المصريين يبقى الههم زي الهة مين؟ المصريين على نفس المستوى. يعني زي ما بيقولوا يعني الدين لله والوطن جميع، نقعد كلنا في ارض واحدة وكل واحد يعبد ايه؟ الهه. الشهادة هنا هتبقى ملغية لانهم هيحطوا الله على مستوى الايه؟ اصنام. تعبدوا ربنا في الارض بتاعتكم، مش اله من ضمن الالهة. خدوا بالكم لان الخروج معناه ان مفيش اله غير الله. لكن لما يبقى اله من ضمن الالهة راحت الشهادة، يتحط الله وممكن نعمل لكم معبد ويبقى على مستوى آمون وعلى مستوى أذوريس وعلى مستوى كل الآلهة اللي كانت معروفة للمصريين، ما أكثر الآلهة. الضربة اللي بيوجهها الشيطان لكل إنسان في أنصاف الحلول: عايز تعبد ربنا اعبد ربنا، مفيش مانع، لكن ربنا يبقى شيء من ضمن الاشياء الكتيرة اللي موجودة في حياتك. ربنا حاجة من ضمن الحاجات. ربنا على مستوى انت بتدي له وقته وبتدي له اهتمام زي ما بتدي للمادة او للشهوة او للخطية او للعالم او للناس او لذاتك نفس القدر. يبقى ربنا حاجة من ضمن الحاجات، اهتمام من ضمن الاهتمامات، لكن ما يبقاش ربنا الاهتمام الكلي، ما يبقاش هو المسيطر على كل شيء. تقلل قيمة ربنا في حياتك. عشان كده خطورة الحكاية دي ان كل واحد لازم يراجع نفسه. كتير اللي موجودة في حياتي حاجة صحيح بديله، لكن هو على مستوى حاجة من ضمن الحاجات، ولا ربنا هو كل حاجة ومنه تخرج كل الحاجات؟ في فرق كبير بين ان نحط ربنا على مستوى انه حاجة من ضمن الحاجات، وبين ان ربنا يبقى هو كل حاجة ومنه استمد كل الاحتياجات. الازدواجية في حياة الانسان، الانسان اللي بيحاول يعني يكسب ربنا ويكسب الخطية في نفس الوقت، يكسب ربنا ويكسب الخطية في نفس الوقت، يعبد ربنا لكن ايضا يفضل في ارض الشهوة، يفضل في ارض مصر. ساعات الانسان يعني يحس كده انه محتاج ربنا وبيحب ربنا، لكن في نفس الوقت الخطية لذيذة وحلوة، ويتمنى كده في ذهنه يا سلام لو الواحد يقدر يجمع بين الاتنين، ياخد ربنا وياخد الخطية، ده كان الواحد يعني يبقى مزاجه تمام. اصل ياخد ربنا عشان ضميره ما يتعبهوش وما يحسش بقسوة الخطية، وفي نفس الوقت او بيحسش بعقاب الخطية، وفي نفس الوقت عايز يتمتع بالخطية وبالشهوة. ده اللي شفناه في سفر حبقوق لما بيقول آية لطيفة، آية تورينا قد ايه احنا بنجمع بين الاتنين. يقول ويل لمن يكسب بيته كسبا شريرا لكي ينجو من كف الشر. يا ويل الانسان اللي بيحاول ان هو يكسب وياخد عن طريق الشر، لكن في نفس الوقت عايز ينجو من ايه؟ من كف الشر. الكف ده اشارة للايه؟ للضرب او للتأديب. يعني عايز يكسب الخطية وياخد الخطية ويتمتع بيها، لكن في نفس الوقت عايز ايه؟ ما ياخدش عقابها، ينجى منها. يا سلام لو جمع بين الاثنين دول، والشيطان يقول لك هي دي اللي مطلوبة ودي اسهل حاجة، انك تجمع بين الاثنين، تجمع بين الاثنين. فموسى قال له لا، ما نقدرش نذبح هنا في الارض دي، لازم نخرج، لان هنشوف الامر اللي بيديه ربنا بعد كده. يقول له كده اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. لازم في خروج، لازم تخرج من الشر. حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ما تقدروش تعيشوا في ازدواجية. ما يقدرش انسان يخدم اتنين، اما الله واما المادة. مش ممكن عين تطلع مية مالحة ومية عذبة في نفس الوقت. اللي بيحاول يجمع بين الاتنين مش هيقدر، هيخسر السماء وهيخسر الارض. زي مثل لطيف كنا بندرسه في المؤتمر، جحزي تلميذ إليشع حب يجمع بين الاثنين. جه نعمان السورياني وإليشع طهر نعمان السورياني من البرس، فنعمان قال لإليشع خد هدايا وعطايا مادية، فإليشع قال له لا ما خدش حاجة، لأن الخلاص ده محدش يقدر يشتريه أو يدفع ثمنه. ومش أم جحزي قال دي إيه الخيبة دي بقى، يعني الراجل يجي يخف ويمشي من غير ما ناخد حاجة منه، فطلع يجري مراه واخد منه عطايا ورجع لإليشع. إليشع قال له اللي انت جايبه ده جايبه منين؟ فقال له من نعمان. قال له طب برس نعمان اللي خف منه يلتصق بيك وبنسلك الى الايه؟ الى الابد. جهز يحاول يجمع بين خدمة ربنا والحياة مع ربنا، وفي نفس الوقت بين المادة او الطمع والشهوة. فاللي حصل انه لطال ده ولا طال ايه ده، لطال الارض ولا تمتع بالعطايا اللي خدها، ولا طال السماء او الخدمة او الالتصاق بربنا.
عشان ابن كرمي راح سرق من حاجات ربنا وخباها في الارض، فكانت النتيجة لعشان انه لا قدر يتمتع بالذهب والفضة والشنهار اللي سرقهم، ولا قدر يكون ليه نصيب مع شعب ربنا، لا طال دي ولا دي. الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ لازم الانسان في علاقته مع ربنا يبقى واضح. اللي بيحاول يحط ربنا على مستوى حاجة من الحاجات او يجمع بين ربنا وبين الخطية مش هيقدر. فراح موسى قال له لا، لازم نمشي من هنا ان احنا بنسبح ما هو رجس للمصريين. وبردك اللي يشوف عادات المصريين في العبادة تلاقي ان عبادتهم ارتبطت بالحيوان كتير قوي، يعني عبادة امون رع الاله المقدس اللي فينا راح الاقصر يعرف ان الطريق اللي يوصل لهذا المعبد اسمه طريق الايه؟ الكباش، كباش خرفان، واللي يروح هناك يلاقي على الناحيتين خرفان، الكباش المقدسة، تقدرش توصل لامون رع الا عن طريق الكباش. خدوا بالكم في المعنى الروح الحلو، ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد حتى عند الوثنيين، ما تقدرش توصل للاله الا من خلال الايه؟ الذبائح اللي تقدم. هم كانوا بيقدسوا الكباش وعملوا طريق الكباش ده لامون رع، وبردك اللي فينا راح هناك يعرف ان الالهة يزيس واوزوريس اخدوا لها رمز او كانوا يرسموا تملي الرمز بتاعها بالالهة حطحور، والالهة حطحور دي وشها عامل زي وش الايه؟ لا البقرة. الالهة حطحور وشها عامل زي الايه؟ البقرة، الهة الولادة حطحور دي. والعجل ابيس، اخد الاله ابيس في رمز العجل. فكان في حيوانات كتيرة هم بيقدسوها، فهو قال له لا، ما نقدرش نذبح قدامهم الحيوانات دي لانهم هيرجمونا. فكان الرد عليه ايه؟ خلاص في عدد 28 موافق امشوا. فقال فرعون انا اطلقكم لتذبحوا للرب الهكم في البرية. لقاك الشيطان مصمم على رأيك ومش عايز تجمع بين الفرقتين، ومش عايز ان انت تبقى فيك ازدواجية، يعني وطلعت ناصح ماشي اخرج للبرية، عايز تخرج اخرج، بس في شرط. ايه هو؟ لكن لا تذهبوا بعيدا. عايز تخرج اخرج، بس ما تروحش بعيد، خليك قريب مني. طب ليه؟ خليك قريب مني ليه؟ لا، الشيطان بيقولك عايز تخرج اخرج، عايز تروح الكنيسة وتتوب وتعترف روح، بس خليك قريب مني ليه؟ عشان لما تشتاق ليا ترجع لي بايه؟ بسهولة. وده اللي كان بيحصل لما هنشوف ان لما شعب اسرائيل خرج في برية سينا قعدوا يشتاقوا لايه؟ لارض مصر. ليتنا كنا في مصر حيث قدور التوم والكرات والبطيخ والسمك، ولو كانوا قريبين كانوا فركت كعب ونطوا رجعوا تاني. لكن ربنا اصر ان الخروج يبقى على مسافة بعيدة عشان الرجوع ما يبقى سهل. فالشيطان في خطته اخرج، عايز تخرج اخرج، عايز تتغير وتبقى يعني من القديسين روح يا سيدي، بس خليك قريب مني علشان لما كده تضعف تشتاق الي ترجع لي بايه؟ بسهولة. وخدوا بالكوا ان الموقف التاني ده بقى ألعن من الاولاني، يعني لو كانوا ذبحوا في ارض مصر كان ايه؟ ارحم. لكن كون ان هم يخرجوا ويرجعوا تاني دي اخطر. شوفوا بطرس الرسول بيعلق على الحتة دي ايه في رسالته التانية اصحاح 2. رسالة بطرس الرسول اصحاح 2 عدد 2 من عدد 21 صفحة 384. بطرس الثانية إصحاح 2 من عدد 21 يقول لأنه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق: كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. شوفوا بطرس بيقول ايه، يا ريتهم اصلا ما كانوش عرفوا ايه ربنا، من انهم يعرفوا ربنا وبعدين ايه يرجعوا عنه. يقول زي الكلب العائد الى قيئه والخنزيره مغتسله ونظيفه وترجع الى مراغه الحمأة. دي اخطر من الاولانيه، ودي مش تضعف الشهادة الإنسان في حياته مع ربنا، دي تضيعها خالص. أصل معنى أن أنت رحت لربنا وعشت معاه ورجعت للخطية مرة تانية يطلع لك الشيطان. شفت بقى مفيش فايدة، ما تقدرش تستغنى عني، تلف وإيه وترجع لي. ما أنت رحت لربنا عمل لك إيه؟ شبعك؟ فرحك؟ سد احتياجاتك؟ بالتأكيد لا، والدليل على كده ان انت رجعت لي مرة ايه؟ مرة تانية. دي خطة الشيطان، عايز تخرج يا اخويا طب اخرج، بس خليك قريب، عيش لك يومين ثلاثة كده مع ربنا وهوب برجع بسرعة. خلاص بقى مفيش فايدة، هتروح فين؟ ما تقدرش تستغنى عني، الهك ما عملتش حاجة، ما شبعتش، ما بسطتش، مش عشت معاه وقعدت تصلي وقعدت تصوم وطبت واعترفت واتناولت، ما انت رجعت للخطيه تاني. دي اخطر شيء، تضيع الشهاده للمسيح خالص، وهي دي خطه الشيطان. فعشان كده قال لهم عايزين تخرجوا اخرجوا، بس خليكوا قريبين مني. مش عايز تذبح هنا في ارض مصر وتجعل الهك على مستوى الهه المصريين، ماشي اخرج، لكن خليك قريب مني. عشان كده بطرس الرسول يقول انهم خير لهم، يعني كان افضل لهم انهم يفضلوا ما يعرفوش ربنا من انهم بعد ما يعرفوه يرتدوا عن الوصية. ودول اللي صرخ من اجلهم بطرس الرسول وقال كده: الذين استناروا وذاقوا الموهبة السماوية وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. الشيطان بيحط خطط عشان يضيع، وممكن يمشيك مع ربنا فترات كبيرة، لكن حاطط عينه عليك. ينطبق عليه المثل: كلب عائد إلى قيئه، وكلب أكل أكل، شعر إن الأكل ده تعبه فراح متأياه، لكن بعد شوية معدته فاضية، ابتدت تقرص عليه، جاع، احتاج، ملقاش أكل، ملقاش حاجة قدامه، تحت الاحتياج بالاحتياج والجوع، مش لاقي اكل، يوم يرجع ياكل الايه اللي اتقياه قبل كده. الاحتياج بالاحتياج، تطلع وفضيت الغلط اللي جواك، لكن سبت نفسك جعان، ما شبعتش بربنا، ما اتملتش بربنا. عشان كده تحت الاحتياج بالاحتياج والشهوة والجوع ترجع تاكل اللي تقيته مرة قبل كده، ترجع لنفس الخطية. عشان كده يقول: نفس الشبعانة تدوس، اما النفس الجائعة فكل مر حلو بالنسبة لها. تخرج لكن ما مسكتش في ايدين ربنا، عشان كده ترجع بسهولة مرة تانية لارض مصر. نرجع تاني لسفر الخروج اصحاح 8: ولكن لا تذهبوا بعيدا صليا لأجلي، فقال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، لكن لا يعد فرعون يخاتل، حتى يخاتل يعني يمكر أو يرجع في الكلام بتاعه، حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. قال له خليك قريب عشان التأثير يظل عليك مستمر، خليك قريب عشان التأثير يظل مستمر. لكن موسى كان ناصح وقال له ما ترجعش تنكر مرة تانية، لان هو ده هدف الشيطان، لا يطلق الشعب عشان ما يذبحش للرب، مش عايز يسيبك عشان ما يبقى لكش علاقة بربنا. وحتى لو حاولت تعمل علاقة بربنا هيخليك تعملها غلط عشان ترجع مرة تانية ليه. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب، ففعل الرب كقول موسى فارتفع الذبان. ولكن اغلظ فرعون قلبه هذه المرة ايضا فلم يطلق الشعب. وهنا ما زالت الافعال، ان فرعون هو اللي عمال يأسف ايه في قلبه.